الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها الأحبة المؤمنون والإخوة المسلمون، هذه دورة علمية جديدة، وهي الدورة العلمية 56 بعد 104، والمقامة في يوم الاثنين الموافق 28 من شهر ربيع الأول لعام 44 و400 ألف. ونبدأ برسالتنا تدبرات قرآنية المجموعة 22 للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، والتي نبدأها بسورة المائدة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم، إن الله يحكم ما يريد. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى: يستدل بهذه الآية أن الأصل في العقود والشروط الإباحة، وأنها تنعقد بما دل عليها من قول أو فعل لإطلاقها.
نعم، هذه الفائدة الأولى في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. قال يستدل بهذه الآية على أن الأصل في العقود والشروط الإباحة، إلا إذا ورد شيء يحرم، كما يقول الناس العقد شريعة المتعاقدين، لكن هذا ليس على إطلاقه، هذا مضبوط ومنوط بما إذا لم يخالف الشارع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم، إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذه الشروط والعقود الأصل فيها الإباحة، نشترط ونتعاقد على أي شيء فيه منفعتك، فيه منفعتي، فيه منفعة للشخصين، نضع شروطا، هذا كله على الإباحة، إلا إذا ورد الدليل المحرم والمانع من ذلك. وأنها تنعقد بما دل عليها من قول أو فعل، أي قول أي فعل طالما أنه واضح بالنسبة للمتعاقدين. لإطلاقها، ما معنى لإطلاقها؟ إطلاق ماذا؟ إطلاق الوفاء بالعقود، الألف واللام، العقود، فإطلاق ذلك يدل على الإباحة. فالعقود الأصل فيها الإباحة، وعلى أي صفة كانت، بشرط ألا تخالف شرطا ألا تخالف الشرع. يعني مثلا لو أننا تعاقدنا على عقد وفيه أنك إذا تأخرت عن السداد فإنه يزاد عليك في ما عليك من دين، نقول هذا شرط باطل. فيه مثلا أنك العقد يكون مثلا على ربا، أننا نتعاقد أنني أعطيك أن أعطيك الجنيه بجنيهين، فهذا محرم أيضا. فإذا الأصل في العقود الإباحة، والشروط الأصل فيها ماذا؟ الإباحة، إلا إذا ورد الدليل بالتحريم، فإذا ورد الدليل بالتحريم فإنه يمنع ذلك. ولهذا مقولة الناس العقد شريعة المتعاقدين، هذا كلام صحيح لكن ليس على إطلاق. شريعة المتعاقدين ما لم يرد رد من الشارع على ذلك. نعم. يدل على ذلك ماذا؟ على الإباحة العامة. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، ما حدد عقودا معينة، أوفوا بالعقود. والناس يختلفون في أزمانهم وفي أماكنهم يختلفون. نعم. ومن ذلك عقد الزواج، وهو أحق العقود بالوفاء بالشروط فيها، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن أحق ما وفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج. ومن ذلك ما يدخل في القائمة، قائمة الجهاز. بعض الناس حينما يقع نزاع وخلاف بينه وبين زوجته ورد الطلاق يقول: يا شيخ كانت قد أخذت علي قائمة بمليون جنيه، يصلح يا شيخ هذا؟ ينفع هذا يا شيخ؟ ينفع بعد الاشتراط؟ ينفع. يجب عليك أن تفي بعد الاشتراط، أن تفي هذا الذي أخذت على نفسك. لكن لماذا أخذت على نفسك قائمة مثلا بمليون، بمليونين، بكذا؟ أما وقد أخذ واستحللت الفرج بذلك فإنه ماذا؟ فإنه يجب عليك الوفاء بها. قال تبارك وتعالى: وآتيتم إحداهن قنطارا، الشيء الكثير، فلا تأخذوا منه شيئا، أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا، وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضهم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. أما وقد استحللت فرجها بهذا، لو كان عندك اعتراض اعترض من الأول. أما وقد أخذت عن نفسك شرطا بهذا فيجب الوفاء بهذا العهد، يجب الوفاء بهذا العقد الذي بينك وبينها. وعلى هذا قس، وعلى هذا قس. نعم.
قال رحمه الله تعالى: واستدل بعض الصحابة بهذه الآية على إباحة الجنين الذي يموت في بطن أمه بعدما تذبح.
واستدل بعض الصحابة بهذه الآية على إباحة الجنين الذي يموت في بطن أمه بعدما تذبح، في قول الله عز وجل: أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يطلع عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. إلا ما يطلع عليكم، وما تلع علينا في هذا بل الجنين الذي يموت في بطن أمه بعدما تذبح زكاة أمه زكاة له. وهذا الجنين على قسمين، هذا الجنين على قسمين. القسم الأول يموت في بطن أمه وقد ذكيت أمه، فإذا ذكيت أمه ومات في بطنها فهو حلال لأن زكاتها زكاة له. طيب الثاني أنه ينزل حيا بعد تذكية أمه، ينزل حيا، فهذا لابد من زكاته، لابد من زكاته، ولا يحل بتذكية أمه، لابد أن تذكيه أنت، أن تذكيه أنت. نعم.
قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين.
وجه طبعا استدلال بهذا من الآية اللي هو على إباحة الجنين الذي يموت في بطن أمه بعدما تذبح، وجه ذلك قول الله عز وجل: أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم، وهذا مما لم يحرم. نعم.
قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر ما حرم الله، لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. قال السعدي رحمه الله تعالى: قوله ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا، التخصيص في هذه الآية بالنهي عن التعرض لمن قصد البيت ابتغاء فضل الله أو رضوانه، يدل على أن من قصده ليلحد فيه بالمعاصي فإن من تمام احترام الحرم صد من هذا حاله عن الإفساد ببيت الله، كما قال تعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم.
نعم. كما قلنا ونكرر ولا نمل بأن العلامة السعدية رحمه الله تعالى اجتمع له من المؤهلات ما جعل تفسيره من أدق تفاسير، فهو رجل سلفي سني، فلهذا عقيدته مضمونة في التفسير، وهو رجل أيضا فقيه أصولي، ولهذا فاستنباطه دقيق، ولهذا تسعد بفوائده واستنباطاته الدقيقة التي لا يلتفت إليها إلا عالم. في قول الله عز وجل ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا، فيه إشارة إلى أن من قصد البيت الحرام يريد الإفساد فإنه يصد، طالما أنه لا ينبغي التعرض لمن يبتغي يقصد البيت الحرام يبتغي بذلك فضل الله أو رضوانه. هذا المنطوق، فبالمفهوم ماذا؟ بالمفهوم أن من قصد البيت الحرام يريد الإفساد فيه ويريد الإلحاد فيه فإنه يصد، ولهذا يمنع ولو كان في الحرم، ولا ينبغي أن يستدل المفسد في الحرم بقول الله عز وجل ومن دخله كان آمنا، فلا يتعرض أحد له ولو أراد الإفساد. يقال ومن دخله بشرطه كان آمنا، وليس من دخله مطلقا، وإلا إذا دخل يريد الإفساد فإنه يصد، إذا دخل يريد الإلحاد فإنه يصد. ولهذا العلماء قالوا بأنه إذا أفسد فيه فإنه يؤاخذ، إنما إذا أفسد خارج الحرم ثم دخل إلى الحرم يريد أن يحتمي به فإنه يضيق عليه حتى يخرج، أما إذا أفسد في الحرم نفسه فإنه يقبض عليه. وكثير من الناس يدخل الحرم في الطواف وكذا ليسرق عند الحجر، فكثير من الناس يفعل ذلك. ولهذا نقول بأن الحرم من دخله كان آمنا لمن دخله بشرطه لمن لم يفسد فيه، أما إذا أفسد فيه فإنه بذلك أسقط حق نفسه. ثلاثة، أسقط حق نفسه، فإذا أفسد خارج الحرم ثم دخل إلى الحرم يضيق عليه حتى يخرج، أما إذا أفسد في الحرم نفسه فقد أسقط حق نفسه. فقول الله عز وجل ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا إشارة إلى أن هذا الذي يحفظ، أما إذا أراد الإفساد فإنه أسقط حقه، فإن من تمام احترام الحرم صد من هذه حاله عن الإفساد ببيت الله الحرام. ولهذا لو تم الاعتداء عن المسلمين في بيت الله الحرام فيصد عن ذلك ويقاتل ويقتل، فلا يقال بأن الحرم دخله كان آمنا وأنه لا يسفك به دم، كما جاء في الحديث الصحيح الحرم أم مكة لا يسفك بها دم وكذا، هذا كله إذا ابتدأ الناس، إذا ابتدأ المسلمون ذلك، أما إذا كان رد للاعتداء وصد الاعتداء إن حصل فإنه يخرج عن هذا النهي. نعم. طبعا مقيد بولي الأمر، الذين الشيعة الذين يطوفون ببيته ويقولون يا علي يا علي أو يشركون بالله شيئا، تنصح أنت فقط تنصح، وإلا في التغيير باليد أو منعهم أو صدهم باليد هذا شأن ولاة الأمور. نعم.
قوله تعالى يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. قال السعدي رحمه الله تعالى دلت الآية بمفهومها على تحريم الخبائث كما صرح به في قوله تعالى ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث.
قال بمفهومها، أما منطوقها قل أحل لكم الطيبات، هذا المنطوق، المنطوق أحل لكم الطيبات، والمفهوم حرم عليكم الخبائث، المفهوم حرم عليكم الخبائث والمنطوق أحل لكم الطيبات. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسله الله عز وجل بهذا، يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. إذن الأصل العام في هذه الشريعة أن الله عز وجل حل الطيبات وحرم الخبائث، فكل طيب حلال وإن لم يأتي نص من الشريعة على عين، وكل خبيث محرم وإن لم يأتي نص من الشريعة
بعينه. فهذه قاعدة كلية تساوي قول الله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فالبر والتقوى كل معروف بغض النظر هل الشارع نص عليه أم لا، نتعاون عليه، والإثم والعدوان لا نتعاون عليه فيحرم وإن لم ينص الشارع على عينه. كذلك أيضا الطيبات كلها حلال وإن لم ينص الشارع على عينها. فواحد يقول مثلا ما حكم مثلا أكل أي شيء من المأكولات، مثلا ما حكم أكل الجمبري، هذا كل الأسماك وهذه حلال. طيب وإذا كانت في البر ما حكم أكل باذنجان، ما حكم أكل، هل يحتاج إلى دليل؟ هذا خاص، لا ما يحتاج إلى دليل لأنه ليس من الخبائث. فالطيبات حلال والخبائث حرام. ولهذا لو قال لك رجل: أين الدليل من القرآن على تحريم السجائر؟ أنا أريد دليلا من القرآن على تحريم السجائر، نقول قضى الله تبارك وتعالى ويحلهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. لو عندنا ميزان له كفتان، كفة نضع فيها الطيبات وكفة نضع فيها الخبائث، يا ترى السجائر هذه نضعها في ماذا؟ لو قال في الطيبات نقول إذن أنت من الخبائث في نفسيتك وفي مذهبك، لأن ما يقول هذا عاقل. حتى شركة التدخين ما تقول هذا من الطيبات، شركة التدخين تضع عليها التدخين يسبب الوفاة، يبقى أنت تغالط نفسك. إذن هذه تكون فين؟ في الخبائث، إذن حرم، أفتيت نفسك. الغناء هذا اللي موجود نضع في أي كفة؟ أي شيء يدخل في الخبائث، ولهذا يحرم من الحيوانات ويحرم من وتحرم الحشرات لكونها مستخبثة مستقذرة، فهذا قسم من أقسام المحرمات. ولهذا نقول بأن الإنسان يستصحب هذه القواعد العامة لأنها تسير معه في كثير من الأمور والمسائل. إذن الطيب حلال والخبيث محرم، كل شيء يدخل في الخبائث حرام، كل شيء يدخل في الطيبات حلال. نعم، يبقى إذن بالمنطوق أحل الله الطيبات، بالمفهوم حرم الله عز وجل الخبائث. نعم،
بعض يقول انها من المباحات كالشاي مثلا، بعض الناس بيشرب شاي بيتعب، بعض الناس بيشرب شاي ما بيتعبش،
لا السجائر ليس كالشاي. من الذي قال هذا؟ هذا ما يقول عاقل اصلا. السجائر ليست كالشاي، السجائر مضره باتفاق باجماع الكافر والمسلم، اجمع على انها مضره. ثم إشكالية السجائر وهي مما تفوق فيه الخمور، السجائر تفوق الخمور في إلحاق الضرر بالآخرين، إلحاق الضرر بالآخرين. أما إذا قال هذا مثل الشاي، الشاي ماذا فيه؟ الشاي ما يضر، الشاي له فوائد، الشاي أصلا له فوائد، لكن إضرار الشاي إذا تناولت على وجه معين وليس في أصله. إنما السجائر ضررها إذا تناولت على وجه معين، لا على أي وجه كان، إنما الشاي ضرره إذا تناولته على وجه معين بطريقة معينة لبعض الناس. نعم، وإلا ما طيب اللحم، لأن مثلا عنده نقص ما يأكل لحم، نقول أو كثرة أكل لحم تدي نقص يبقى اللحم من الخبائث؟ لا طبعا. أو واحد عنده المنجو فيها موالح وكذا، فإذا أدت إلى إحداث الأملاح يبقى محرم؟ لا، هذا رجع لفعلنا نحن، وهو الشراهة ربما التي تكون في تناول الشيء مما يؤدي إلى ماذا؟ مما يؤدي إلى حق الضرر بالإنسان. حتى الطعام والشراب الذي تتناوله أنت جاوزت الحد قد تضر نفسك، الشبع الزائد قد يضر الإنسان بالتخمة والحق الضرر به. ما ملأ ابن آدم وعاء قط شر من بطنه، هل نقول الأكل حرام والسجائر مثل الأكل؟ فإن كان ولا بد فعلا فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه، فإذا تجاوز الإنسان الحد قد يلحقه ضرر. نعم،
قال: ودلت هذه الآية على أمور، أحدها لطف الله بعباده ورحمته لهم، حيث وسع عليهم طرق الحلال وأباح لهم ما لم يذكروه مما صادته الجوارح، نعم. والمراد بالجوارح الكلاب والفهود والصقور ونحو ذلك مما يصيد بنابه أو بمخلبه.
كلام دقيق، كلام خبير، كلام فقيه. فقال لطف الله عز وجل بعباده ورحمته الله حيث وسع عليهم طرق الحلال، والله قد من على العباد، من على العباد بتوسيع دائرة ماذا؟ الحلال، توسيع دائرة الحلال. فالله سبحانه وتعالى قال وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، جميعا منه. فهذه حلال مباركة إلا ما ورد الشارع بتحريم، فالأصل في هذه الأشياء كلها الإباحة إلا ما ورد الشارع بماذا؟ بتحريم. ومن ذلك من توسيع طرق الحلال أن الله سبحانه وتعالى وسع فلم يجعل الشارع المباح من الحيوانات المذكى فقط. طيب إذا كان المذكى فقط كيف نحصل على الصيد وقد يكون صعبا الذي يطير في الهواء والذي، فوسع الله عز وجل وسع الشارع دائرة الإباحة في الحلال فيما يتعلق بالطيور وغير ذلك والصيد، فأباح لنا الصيد بالجوارح، فقال وأباح لهم ما لم يذكوه مما صادته الجوارح، وهذا أوسع. فترسل كلبك المعلم، ترسل كلبك المعلم فيأتي لك بالصيد فتأكل مع أنك لم تذك، هذا طبعا إذا جاء به ميتا، أما إذا جاء به حيا فلابد من تذكيته، ما أدركته حيا لابد من ذكاته. لكن أباح الشارع لك لو أتى الكلب بهذا ميتا فإنه يباح لك. كذلك تضرب هذا الصيد بالبندقية فينزل ميتا، لأنك لا تستطيع أن تحصل وتأتي به لتزكيه، فأباح لك الشارع وسع لك الدائرة أنك لو ضربته بالرصاصة ونفذت فيه فإن ذاك يكون كالتذكية له. طيب ما المراد بالجوارح؟ ما المراد بالجوارح؟ وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله. البعض بيأخذ من مكلبين وكذا أن هذا خاص بالكلاب. قال الشيخ والمراد بالجوارح الكلاب والفهود والصقر ونحو ذلك مما يصيد بنابه أو بمخلبه، بنابه أو بمخلبه. فهذا أباحه الله سبحانه وتعالى، ولكن لذلك شروط أن يكون معلما، لأن الله قال وما علمتم، وليس مطلق الكلب. ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح أنه إذا أرسلت كلبك المعلم ثم جاء معه كلب آخر وقد جاء بصيد فلا تأكل ذلك، لأنك لا تدري هل صاده الكلب الذي أرسلته أنت أو الكلب الآخر مما لم تسمي الله عز وجل عليه. فيشترط أن يكون الكلب معلما، هذا واحد. اثنان، يشترط أن يكون قد سميت الله عز وجل عند إرساله. قال الله تبارك وتعالى فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه، فإنك تسمي الله عز وجل عند إرسال الكلب وعند إرسال الفهد أو الصقر أو غير ذلك، وعند أيضا ضرب البندقية فإنك تسمي الله سبحانه وتعالى. إذن الكلب الذي يصيد شرط إباحة صيده واحد أن يكون معلما، والمعلم إذا زجرت انزجر وإذا دعوت أقبل وإذا أمسك أمسك لك لا لنفسه، هذه ثلاثة. إذا أرسلته انزجر، وإذا دعوت أقبل، وإذا أمسك أمسك لماذا؟ أمسك لك لا لنفسه. لكن اعلم أنه لو جاء الكلب بصيد وفيه حياة وجب عليك ماذا؟ وجب عليك أن تذكيه. قال سبحانه وتعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم، يعني ما أدركتم في السبع. نعم، كذلك ما تصطاد بالبندقية إذا نزل وفي حياة مستقرة فإنك تذكيه، فإنك تذكيه كل ما أمكن ذكاته وجب عليك تذكيته. لكن إذا ما أمكن ذكاته وقد اصطدت بالوسيلة المباحة وجاء ميتا فإنه حلال ويباح لك، وهذا من منة من الله عز وجل العباد بهذا التيسير العظيم. نعم. لا بالحجارة، بالحجارة، الحجارة إذا كانت صغيرة مدببة نفذت في بدنه فأراقت شيء دما يباح، أما إذا كانت قد قتلته بثقالها فهي من الموقوذة، مثل ما ذكر النبي في الحديث الصحيح في المعراض، فما أصاب بحدي فكل وما أصاب بعرضي فلا تأكل، إذا أصاب بالثقل لا تأكل، إنما إذا نفذ فأخرج دما تأكل. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الثاني أنه يشترط أن تكون معلمة بما يعد في العرف تعليما، بأن يسترسل إذا أرسل، وينزجر إذا زجر، وإذا أمسك لم يأكل. ولهذا قال: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، أي أمسكنا من الصيد لأجلكم، وما أكل منه الجارح فإنه لا يعلم أنه أمسكه على صاحبه، ولعله أن يكون أمسك.
أظن أن الآية هنا وضعت خطأ، ولهذا قال: فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه، مش ومن يرد فيه بالحد. إيه علاقة الآية هنا؟ نعم، الآية هذه فكلوا مما أمسكنا عليكم، هنا فكلوا مما أمسكنا عليكم. نعم.
أي أمسكنا من الصيد لأجلكم، وما أكل منه الجارح فإنه يعلم أنه أمسكه على أنه لا يعلم أنه أمسكه على صاحبه، ولعله أن يكون أمسكه على نفسه.
نعم.
الثالث اشتراط أن يجرحه الكلب أو الطير ونحوه.
العلماء أخذوا من هذا فضل العلم، فهذا الكلب المعلم مباح الصيد، وغير المعلم لا يباح الصيد، فدل هذا على أن العلم فضل، إن وجد في عبد في أمة رفع قدرها. وحتى في هذه الكلاب صار الكلب المعلم ماذا؟ يؤكل صيده، وغير المعلم لا يؤكل صيده، ولهذا اتفق جميع العقلاء على المدح بالعلم والذم بالجهل. تعرف أنت لو جيت لواحد جاهل أصلا تقول أنت جاهل بيغضب، ولو جيت لواحد جاهل تقول أنت عالم بيفرح، فالعلم مما يفرح به وهو محل الثناء، والجهل مما يحزن الإنسان، فكل إنسان بيتبرأ من الجاهل حتى لو جاهل أصلا. تقول لو أنت جاهل، أنت رجل جاهل أصلا، هذا يغضبه. فالعلم كل ينتسب إليه وكل يدعيه، والجهل كل يتبرأ منه، وهذا وجه من أوجه فضل العلم. نعم.
قال الثالث أنه اشتراط أن يجرحه الكلب أو الطير ونحوه، لقوله: من الجوارح، مع ما تقدم من تحريم المنخنقة، فلو خنقه الكلب أو غيره أو قتله بثقله لم يبح، هذا بناء على أن الجوارح التي يجرحن الصيد بأنيابها أو مخالبها، والمشهور أن الجوارح بمعنى الكواسب، أي المحصلات للصيد والمدركات لها، فلا يكون فيها على هذه الدلالة، والله أعلم.
نعم نعم، هذه فائدة، انتبهوا. قال: وما علمت من الجوارح مكلبين. ما معنى الجوارح؟ إن كان معنى الجوارح هو أن يجرح الكلب أو الطير، يبقى إذن عليه لا يصح أن أكل ما لم يحصل فيه جرح أو جرح. أما إذا كانت الجوارح بمعنى الكواسب، أي المحصلات للصيد والمدركات لها، فلا يكون فيها على هذا دلالة، وهذا الأقرب. نعم.
الرابع جواز، قال الرابع جواز اقتناء كلب الصيد كما ورد في الحديث الصحيح، مع أن اقتناء الكلب محرم، لأن من لوازم إباحة صيده وتعليمه جواز اقتنائه.
لأن من لازم إباحة صيده وتعليمه جواز اقتنائه. ليه؟ لأنني لا أقتني كلبا للصيد أو لا أحصل كلبا للصيد إلا ماذا؟ إلا إذا كنت مقتنيا إياه، فاقتناء الكلب محرم. لا يجوز الإنسان يقتني كلبا، والبيت الذي فيه كلب الملائكة لا تدخل، لا تدخل الملائكة بيتا فيه ماذا؟ فيه كلب أو صور، صورة معلقة، تمثال موجود، أي شيء، الملائكة لا تدخل هذا البيت الذي فيه الصور. اللهم إذا كانت صورة الحاجة، صورة جواز، صورة بطاقة وغير ذلك، أما أنك تضع صورة باختيارك فإنه لا تدخل الملائكة المخصوصون المعينون إلى بيتك، وليس مطلق الملائكة، فمعك الكتبة ومعك كذا، هؤلاء لا يمنعهم لا صورة ولا كلب، إنما ملائكة معينة. طيب كذلك الكلب، فلا يجوز أن تقتني في بيتك كلبا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه من اقتنى كلبا فإنه ينقص من أجره كل يوم قراطه، فدل هذا على التحريم. لكن الشرع أباح ماذا؟ أباح أن يقتني الإنسان الكلب إذا كان كلب صيد أو كان كلب حراسة، كلب صيد أو كان كلب حراسة، تحرس مواشيك وتحرس مالك وتحرس كذا، فحينئذ يباح. لكن طريقة حصوله لا يكون بالشراء، فإنه ينهى عن ثمن الكلب، كما جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب، ينهى عن ثمن الكلب حتى ولو كان كلب صيد، حتى ولو كان كلب صيد، وما جاء عند النسائي إلا كلب صيد فالحديث شاذ، هذه الزيادة، إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب. نعم.
قال الخامس.
نعم. ما في مشكلة، هذا قد لا يتغلب الكلب عليها إلا بهذا فيعفى عن ذلك. نعم.
قال الخامس.
نعم. تغسله أنت بتغسل. نعم.
قال الخامس طهارة ما أصابه فم الكلب من الصيد، لأن الله أباحه ولم يذكر له غسلا فدل على طهارته.
انتبهت؟ طهارة ما أصابه فم الكلب من الصيد، لأن الله أباحه ولم يذكر له غسلا فدل على طهارته. طهارة ما أصابه فم الكلب من الصيد، لأن الله أباحه ولم يذكر له غسلا فدل على طهارته. هذا كلام جيد، لكن قد يكون فيه نظر، إنما يقال لأنه لا هذا ما حرم على الإنسان، لأن هذا تنجس وليس نجاسة، بمعنى أن الصيد نفسه ليس نجسا، وإنما حصل من فم ولعاب الكلب ما حصل، والشارع قد أباح لنا أكل مع هذا، لكن هل يشترط غسله بناء على الأصل ويكون هنا التيسير في أن الله عز وجل أباحه لنا والطهارة ليس فيها مشقة، ويكون هنا المسكوت عنه هنا ماذا؟ قد جاء في الحديث الآخر في نجاسة لعاب الكلب، فيكون الحديث الأدلة الأخرى قد دلت على نجاسته، وبالتالي يجب إزالة هذه النجاسة بالغسل، ولعل هذا الأقرب. شوف هذا التفسير كده لأضواء أضواء البين. نعم.
قال السادس
طهارة ما أصابه فم الكلب من الصيد، لأن الله أباح ولم يذكر له غسلا فدل على طهارته، هل اكتفاء بأنه يغسل قبل الطبخ وعند الطبخ، أو لأن الشارع لما سكت عن هذا ولم يذكر شيئا من ذلك فيكون هذا مما عفي عنه، مما عفي عنه، لكن أن يؤخذ من هذا طهارة لعاب الكلب فهذا من أبعد ما يكون، فلعاب الكلب نجس، والنبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث أبي هريرة ومن حديث عبد الله بن مغفل، إذا ولغ الكلب في أحدكم، إذا شرب الكلب في أحدكم فليغسله سبعا، فدل هذا على نجاسة لعاب الكلب، لكن غاية ما يمكن أن يقال هنا بأن الشارع عفى في هذه الصورة، عفى في هذه الصورة، أما أننا نعود على الأصل ونقول بأننا عاب الكلب هذا طائر، لا، فليس هذا بصحيح. نعم.
قال السادس: فيه فضيلة العلم، وأن الجارح المعلم بسبب العلم يباح صيده، والجاهل بالتعليم لا يباح صيده.
نعم. فإذا كان هذا في الكلب فكيف بالآدمي؟ فهذا في فضيلة العلم، فبسبب تعلم الكلب أباح صيده، فإن لم يعلم لم يباح صيده، دل هذا على فضيلة التعليم. نعم.
قال السابع: أن
ولا شك أن العلم منا، من الله عز وجل، لو لم نتعلم ما قرأنا ولا كتبنا، وإذا ما قرأنا ما عرفنا ديننا. ولهذا يا إخواني أنت الآن تقرأ في أي مكان، معك مصحفك تقرأ، معك كتابك تقرأ، شوف تخيل الأم اللي ما يعرف شيء، كأنك أمام واحد مثلا بيقرأ في كتاب إنجليزي بالنسبة لك أو كتاب أسباني بالنسبة لك. متى هو يتعلم؟ ما الطريقة؟ أن يجد شيخا فيتعلم، أو يسمع كلمة، وهذه قد إيه؟ تكون قليلة بالنسبة له، قليلة بالنسبة له. شوف الناس اللي في القرى والناس اللي في كذا، الأميين هؤلاء، ها، من يعلمهم؟ ما أحد يعلمه، قليل جدا ما يسمع العلم. طب إذا أراد أن يقرأ ما عنده، إذا أراد أن يقرأ في تفسير الآية ما عنده. إنما أنت لما كنت تقرأ وتكتب وكذا فتوسعت طرق العلم بالنسبة لك، المصحف تقرأ فيه، الكتاب تقرأ فيه، الهاتف تقرأ فيه، تتوسع هذه الدوائر. فلا شك أن هذا منا، من الله سبحانه وتعالى. ولهذا الحقيقة لو عندك مثلا، لو عندك أم أو أب مثلا أمي، اسعى في تعليمه، على الأقل أن يقرأ في المصحف أو تقرأ في المصحف، يعني اسعى حتى مع كبر السن، حتى لو كان في كبر سن اسعى في هذا، فإن هذا الحقيقة نعتبره من البر العظيم، أن أمك تتحول إلى قارئة في المصحف، هذا من البر العظيم جدا، أو أن أباك تحول إلى قارئ في المصحف، هذا من البر العظيم جدا، ربما والله يفوق كثيرا من أنواع البر. فالعلم عظيم، ولهذا الله عز وجل أول آيات أنزلها على محمد صلى الله عليه وسلم: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، والدعوة إلى التعلم والدعوة إلى الكتابة موجودة. ولهذا الله سبحانه وتعالى قال: الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، وقال سبحانه وتعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان علق، اقرأ ربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. نعم. فإذا كان الكلب، إذا كان الصيد قد وصل إلى هذه، على أن الله أباح صيده، إذا كان ماذا؟ إذا كان معلما فكيف بالآدمي؟ نعم.
كلام شيخ الإسلام.
نعم.
في لعاب الكلب. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في المجموع: لعاب الكلب إذا أصاب الصيد لم يجب غسله في أظهر قولي العلماء، وهو إحدى الروايتين عن أحمد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر أحدا بغسل ذلك، فقد عفي عن لعاب الكلب في موضع الحاجة، وأمر بغسله في غير موضع الحاجة، فدل على أن الشارع راعى مصلحة الخلق وحاجتهم.
هذا نستفيد منه كما قلنا بأن لعاب الكلب نجس، لأن الكلام فيما استثنى حال الصيد، أما في غير هذا الحال فهو نجس كما قلنا الحديث. أما هنا أنه يستنبط من السكوت هنا طهارة اللعاب، فهذا محل نظر، إنما يستفاد من السكوت ماذا؟ عدم تنجس الصيد بهذا، وعدم تحريم أكل الصيد إذا ناله اللعاب أو ضرب فيه بنابه أو فيكون هذه محل المنة، ليس أن محل المنة العفو عن اللعاب، ولهذا في القول لأهل العلم. نعم.
قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى:
إحنا هي مدرسة ابن تيمية، مدرسة السعدي، مدرسة ابن عثيمين، هنجد أن كله على الخط واحد، انقل بقى عن يعني عن خلاف هذه المدرسة. نعم. يعني نجيب كلام الفقهاء. نعم.
البهوتي
إنما هو ابن تيمية السعدي ابن عثيمين. هي ماذا قال ابن عثيمين؟
نفس الكلام للشيخ.
نعم. ما هي مدرسة واحدة. نعم.
قال البهوتي رحمه الله تعالى في كشف القناع: يجب غسل ما أصابه فم الكلب
كده. نعم.
قال البهتي يجب غسل ما أصابه فم الكلب لأنه موضع أصابته نجاسة فوجب غسله كغيره من الثياب والأواني.
نعم. على اعتبار الأصل وتكون المنة يعني السكوت فيما تناول بالصيد، فيما تناول الصيد من إباحته وكذا، لا فيما تناول النجاسة. لكن هذا الفقهاء
الموارد أيضا يقول هو المذهب.
نعم
الموارد يقول هو المذهب.
نعم شو ابن المنذر أو ابن عبد البار. أيوة أحمد. والنجاسة في الأصل هذا ما فيها كلام الآن، معروف هذه النجاسة. ولذا احنا نقول من استدل بسكوت الشرع عن هذا الأمر على أن لعاب الكلب ليس بنجاسة كما ذهب إليه بعض الفقهاء فهذا ليس بصحيح، إنما الموضع هو محل الكلام هو اللعاب حال الإمساك بالصيد نجس على الأصل فيغسل وتكون المنة في إباحة الصيد مع هذا، أو طاهر لسكوت الشارع عنه. احنا نقول احنا ده أصل كلام العلماء، اللي بيرجع الأصل إذن حكم من نجاسة، الذي يرجع لسكوت الشارع وهو أصل أيضا، أصل ما هو ما سكت عنه الشارع فلم يسكت عنه للنسيان، لكن هنا هيكون محل الكلام معهم السكوت، هنا هيكون على اللعاب ولا السكوت هيكون على الصيد من جهة الإباحة؟ فالأظهر أنه السكوت عن الصيد من جهة الإباحة، فما يضر الصيد أن يكون الكلب قد وضع نابة فيه أو حصل أو حصل، ما يضره هذا، إنما يكون اللعاب على الأصل وهو إزالة غسل هذا اللعاب. هم قالوا لا، عما مطالما الشارع سكت، ومعلوم أن الكلب إذا أمسك بالصيد فإنه لا شك لا يأمن، لا تأمن أنه ماذا، أن اللعاب يمس هذا الصيد وكذا وكذا، ولم يأمر الشارع بالغسل. هنا نقول لأن الموضع موضع إباحة صيد لا طهارة لعاب أو نجاسات، بدليل ماذا وله نظائر. استدل من أهل العلم على أن زيارة النساء للمقابر مكروهة وليست محرمة. دليلهم على ذلك ماذا؟ دليلهم على ذلك، وهذا قول الجمهور، دليلهم على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى القبر مقابر فوجد امرأة تبكي ميتا لها، فأمرها بالصبر صلى الله عليه وسلم، أمرها بالصبر. قالوا ولم ينهى النبي عن الزيارة، ولا قال لها لعن الله زورات القبور ولا إلى شيء. دل هذا على ماذا؟ على الكراهة وليس على التحريم. طيب استنباطا منهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى المرأة عن الزيارة، كان الرد عليهم عندما يقول بتحريم الزيارة ماذا؟ كان الرد عليهم أن المرأة لم تأتي زائرة، وإنما أتت نائحة، فلذا النبي نهاها عن النياحة ولم ينهاها عن الزيارة، لأن لم تأتي زائرة فلا محل للنهي، إنما أتت نائحة، فلهذا نهاها النبي صلى الله عليه وسلم عن ماذا؟ عن الحال الذي جاءت إليه. هنا أيضا نقول هل الحال الذي في الآية هنا فكلوا ما أمسكنا عليكم، وأنه لا نأمن أن اللعاب يكون قد أصاب الصيد، هل الحال هنا يتعلق باللعاب ولا يتعلق بإمساك الصيد؟ فنقول بإمساك الصيد، لهذا يكون الشارع سكت عن ماذا؟ عن الصيد، حتى ولو أنه جاءه لعاب، ولو أنه دخل فيه الناب، ولو أنه يعني جرحه، فإنه مباح. فالموضع هنا موضع إباحة الصيد مع إمساك الكلب ولو أنه جرحه، وليس الموضع هو موضع طهارة اللعاب في هذا الحال، فيكون هذا والله أعلم نظير ذلك. نعم، ونعمد إلى الأصل ونخرج عليه، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ولغ الكلب، إذا شرب الكلب في أحدكم فليغسله سبعا، أولهن إحداهن. نعم.
موسعة الفقه الكويتية.
نعم.
قالوا: حكم معض الكلب وأثر فمه في الصيد. قال: صرح الشافعية في وهو رواية عند الحنابلة بأن معض الكلب نجس، والأصح عند الشافعية أنه لا يعفى عنه كولوغه، والثاني يعفى عنه للحاجة.
قال: صرح الشافعية.
قال: صرح الشافعية وهو رواية عند الحنابلة بأن معض الكلب نجس، والأصح عند الشافعية أنه لا يعفى عنه كولوغه، والثاني يعفى عنه للحاجة. قال الشربيني الخطيب: والأصح على الأول أنه يكفي غسل المعض سبعا بماء وتراب في إحداهن كغيره، وأنه لا يجب أن يقور المعض ويطرح لأنه لم يرد، والثاني يجب ذلك ولا يكفي الغسل لأن الموضع تشرب لعابه فلا يتخلله الماء. وقال ابن قدامة: يجب غسل أثر فم الكلب لأنه قد ثبت نجاسته، فيجب غسل ما أصابه كبوله.
وقال ابن قدامة:
يجب غسل أثر فم الكلب لأنه قد ثبت نجاسته، فيجب غسل ما أصابه كبوله
على الأصل.
وذهب المالكية وهو رواية أخرى عند الحنابلة،
الملك يبقى أوسع المذايف في هذا. نعم.
إلى طهارة معض الكلب. نعم. وعدم وجوب غسله. قال ابن جزي: موضع ناب الكلب يؤكل لأنه طاهر في المذهب. وعلل ابن قدامة عدم وجوب غسل المعض بناء على هذه الرواية بأن الله ورسوله أمر بأكله ولم يأمر بغسله. وأما الحنفية فلم نجد لهم نصا في المسألة، لكن المفتى به عندهم أن الكلب ليس نجس العين، وإنما نجاسته بنجاسة لحمه ودمه، ولا يظهر حكمها وهو حي، كما قال ابن عبدين.
نعم نعم.
قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني: فصل. وهل يجب غسل أثر فم الكلب من الصيد؟ قال: فيه وجهان، أحدهما لا يجب، لأن الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم أمر بأكله ولم يأمر بغسله، والثاني يجب لأنه قد ثبتت نجاسته فيجب غسل ما أصابه كبوله.
نعم.
قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى: السابع، أن الاشتغال بتعليم الكلب أو الطير أو نحوهما ليس مذموما، وليس من العبث والباطل، بل هو أمر مقصود، لأنه وسيلة لحل صيده والانتفاع به.
وإذا كان مقصودا لحل صيده والانتفاع به فلا يكون الاشتغال بتعليمه عبثا، لا يكون الاشتغال بتعليمه عبثا. لماذا؟ لأن له نفع، ومن انشغل بما فيه نفع فلا يكون عابثا، إنما الذي ينشغل بما لا منفعة فيه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا يمشي وراء حمامة يجري وراها، تجري وتقفز وراها وكذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: شيطان يتبع شيطان. قال النووي وأهل العلم لأنه لا فائدة فيه، رجل يجري وراء هذا وخلاص. وأقبح من ذلك أنه ما يجري بين الناس الآن من المسابقات، أنه يؤزز الديك على ديك على كذا، فهذا بجوار أنه عبث محرم، لأن فيه إيذاء للحيوان، فهذا محرم. فالإنسان يحرص على ما ينفعه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس: احرص على ما ينفعك. فمن اشتغل بما فيه منفعة فإنه لا يكون مذموما. طيب، إذا كان ثمن الكلب محرما حتى ولو كان لصيد، لكن هل تعليم الكلب يجوز بذل العوض فيه؟ آتي برجل يعلم الكلب كيف يصيد، هل وضع الأجرة على تعليم الكلب في الصيد جائز؟ الجواب نعم، لأن التعليم إذا كان مباحا فبذل الأجرة في المباح مباح ولا إشكال إن شاء الله. طيب مسألة، هل يجوز أن أبيع الكلب المعلم بدعوى أن هذا ثمن تعليمه وليس ثمنه؟ الجواب لا، لا يجوز، لا يجوز بيع ثمن الكلب، بيع الكلب، فثمن الكلب حرام ولا يقال هذا ثمن تعليمه، أبيعك التعليم، هذا التعليم لا يباح، فلهذا هذه حيلة. لكن أن تأتي بواحد يعلم الكلب ويقطع وقتا من وقته فإنك تعطيه المال هنا على ماذا؟ على عمل معلوم متميز معروف. نعم.
قال الثامن فيه حجة لمن أباح بيع
كالذين يعطون الثمن للفحل، يقول لك نحن نعطي الثمن نتيجة إيه؟ القيام على علفه يعني، والقيام على كذا لأن دي منفعة عامة لنا فنحن نعطيه فقط ثمن العلف، هذا أيضا حيلة، هذه حيلة. نعم.
قال الثامن فيه حجة لمن أباح بيع كلب الصيد، قال لأنه قد لا يحصل له إلا بذلك.
لا يجوز، والقاعدة عند العلماء أن ما أبيح الحاجة فلا يجوز بذل العوض فيه، يعني إباحته هنا للحاجة. الأصل أننا لا نقتلي الكلب، هذا الأصل. ما ورد من الشارع في إباحة صيده وإباحة حراسته هذه المنفعة التي أباحت لنا اقتناء الكلب أباحت الاقتناء وليس أباحت لنا البيع، فالبيع على المنع العام لقوله صلى الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب، فلا يكون هناك حجة، الحجة في الاقتناء، الرخصة في الاقتناء لا في البيع، الرخصة في الاقتناء لا في البيع. فقول الشيخون الثامن في حجة من أباح بيع كلب الصيد قال لأنه قد لا يحصل له إلا بذلك، هذا لا يجوز. لكن لو أنه لم يحصل له إلا بذلك فيكون الدافع لا إثم عليه لكن الآخذ عليه إثم. لو أن الإنسان احتاج إلى كلب حراسة، احتاج إلى كلب ضروري وليس هناك أحد يبذله له إلا عن طريق البيع، فماذا نقول؟ نقول ما يجوز. طيب لكن إذا اضطر لهذا فحينئذ نقول يجوز له أن يبذل هذا الثمن للرجل مع تذكيره بالله عز وجل وأن هذا لا يجوز لك، فإذا أبى الرجل أن يعطيه إلا ببيع فيكون الإثم على من باع لا على من بذل، وهذا في سائر الأمور التي تباح من هذا، إنه زي الدم مثلا، إنسان قد يحتاج إلى تبرع دم فما يجد من يتبرع له، يقول له أنا أعطيك الكيس هذا بكذا، الدم لا يباع وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الدم. لكن إذا لم يجد إلا بالبيع فيذكر من باع بأن هذا حرام، يذكر من باع بأن هذا حرام ثم يعطيه ولا إثم عليه لأنه احتاج إلى ذلك. نعم. لا يجوز، العلم اللي علمه نفعنا الله انتفعنا به بإباحة الله عز وجل في الصيد لكن ليس في الأجر، نبنها عن ثمن الكلب وهذا عام سواء كان معلما أو غير معلم، هذا عام. نعم. قل. نعم. نعم.
قال ابن قدامة رحمه الله مسألة بيع الكلب، قال وبيع الكلب باطل وإن كان معلما، لا يختلف المذهب في أن بيع الكلب باطل أي كلب كان، وبيق الحسن وربيعة وحماد والأوزعي والشافعي وداود، وكره أبو هريرة ثمن الكلب ورخص في ثمن كلب الصيد خاصة جابر بن عبد الله وعطاء والنخعي، وجوز أبو حنيفة بيع الكلاب كلها وأخذ ثمنها، وعنه رواية في الكلب العقور أنه لا يجوز بيعه، واختلف أصحاب مالك فمنهم من قال لا يجوز ومنهم من قال الكلب المأذون في إمساكه يجوز بيعه وكره، واحتج من أجاز بيعه بما روي عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب والسنور إلا كلب الصيد، ولأنه يباح الانتفاع به ويصح نقله.
هذا عند النسائي وهو من رواية أبي الزبير عن جابر وهو مدلس. نعم فلا تصح هذه الشهادة. نعم إلا كالبصيد عند النسائي هذه ضعيف.
قال فكرمه. نعم. فأما حديثهم فقال أحمد هذا من الحسن ابن أبي جعفر وهو ضعيف. وقال الدارقطني الصحيح أنه موقوف على جابر. وقال الترمذي لا يصح إسناد هذا الحديث وقد روي عن أبي هريرة ولا يصح أيضا. ويحتمل أنه أراد ولا كلب صيد. وقد جاءت اللغة بمثل ذلك. قال الشاعر وكل أخ مفارقه أخوه لعمر أبيك إلا الفرقدان أي والفرقدان. ثم هذا الحديث حجة على من أباح بيع غير كلب
يعني
صيد.
يعني يكون ورد في الحديث إلا كلب صيد يكون معناه ولا كلب صيد يبنى عن ثمن كلب ولا كلب صيد وليس إلا كلب صيد. نعم.
النووي قال النووي رحمه الله تعالى في شرح مسلم أما الأحاديث الواردة في النهي عن ثمن الكلب إلا كلب صيد
هذه جيدة يعني مهمة. نعم.
قال وأما الأحاديث الواردة في النهي عن ثمن الكلب إلا كلب صيد وأن عثمان غرم إنسانا ثمن كلب قتله 20 بعيرا وعن ابن عمرو بن العاص التغريم في إتلافه فكلها ضعيفة باتفاق أئمة الحديث.
ولهذا إذا قيل لك روي عن فلان عن علان عن كذا كذا روي عن الصحابة روي عن فلان قبل ما تتكلم في أحكام هذه الآثار تكلم في إثباتها أولا لأن الكلام في الأحكام فرع عن الثبوت. كلام في الأحكام فرع عن الثبوت أثبت أولا ثم انقش. إنما إذا كان الأثر لا يصح يبقى إذن كفينا الكلام في هذا. نعم. فقد ورد في الصحيح عند البخاري وغيره أن النبي نهى عن ثمن الكلب وعن مهر البغي وعن حلوان الكاهن وكذا ثم جاء عند النسائي إلا كلب صيد وهو من رواية أبي الزبير عن جابر. نعم.
الشيخ ابن باز.
نعم.
قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى الكلب لا يباع مطلقا سواء كان معلما أو غير معلم ورواية النسائي إلا كلب الصيد ضعيفة فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكلب وثمنه خبيث مطلقا سواء كان معلما أو غير معلم.
إنما أبيح اقتناؤه والفقهاء يقولون ما أبيح للحاجة فلا يجوز بيعه. من أبيح للحاجة فلا يجوز بيعه. نعم.
قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى التاسع فيه اشتراط التسمية عند إرسال الجارح فيه اشتراط التسمية عند إرسال الجارح وأنه إن لم يسم الله متعمدا لم يبح ما قتل الجارح.
نعم.
قال العاشر
فيه اشتراط التسمية عند إرسال الجارح لأن الله عز وجل قال فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه ففي الاشتراط الجارح سواء كان كلبا أو فهدا أو صقرا فإذا لم يسمي متعمدا لم يبح ما قتل الجارح إذا ترك التسمية متعمدا. وبعض أهل العلم يرى أنه لو ترك فإنه يباح قياسا على الذبح التسمية عند الذبح فمن كانت عنده التسمية سنة أباح ذلك بدون تسمية. والبعض قال يفرق بين المتعمد والناسي فإذا ترك ذلك متعمدا فلا يباح أما إذا ترك ناسيا فإنه يباح. والقول الثالث أنه لا يباح تركه ناسيا أو متعمدا وهذا القول الصحيح وهذا هو القول الصحيح هات كلام ابن كثير. نعم هذا القول الصحيح أنه لا يباح سواء تركه ناسيا أو تركه متعمدا للعموم. قال الله تبارك وتعالى فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه. ولحديث عدي بن حاتم في الصيد أنه أيضا أمر إذا أرسلت كلبك المعلم كذا فسمي الله فأمره بالتسمية. وكذلك أيضا في الرجل يرسل كلبه فيأتي بالصيد ومعه كلب آخر نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل علل ذلك بماذا؟ قال فإنما سميت على كلبك ولم تسمي عليه على آخر ما سميت على كلبك فكل هذا يدل على أنه لا بد من التسمية، وأنه لا يجوز أكل الصيد بدون تسمية. فإذا نسي الإنسان التسمية وهو يرسل كلبه، إذا نسي التسمية فإنه لا يأكل كذلك. فإن قال قائل لكن الله عز وجل قال ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وهذا ناسي والله قد رفع الحرج عن الناسي، نقول هذا فيما تعلق بالإثم لا فيما تعلق بالإباحة، فهو غير آثم إذا نسي، لكن الكلام في إباحة الصيد. نعم. ومثل هذا أيضا في الذبيحة، فالصحيح أنه لا تؤكل الذبيحة ولا يباح الصيد إذا ترك الإنسان التسمية سواء كان متعمدا أو كان نسيا، هذا الصحيح، هذا هو الصحيح. نعم.
قال ابن كثير رحمه الله تعالى قوله فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه، أي عند الإرسال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل ما أمسك عليك. وفي حديث أبي ثعلبة المخرج في الصحيحين أيضا إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله، وإذا رميت بسهمك فاذكر اسم الله. ولهذا اشترط من اشترط من الأئمة كأحمد بن حنبل وفي المشهور عنه التسمية عند إرسال الكلب والرمي بالسهم لهذه الآية وهذا الحديث، وهذا القول هو المشهور عن الجمهور، وأن المراد بهذه الآية الأمر بالتسمية عند الإرسال كما قال السدي وغير واحد. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله واذكر اسم الله عليه يقول إذا أرسلت جارحك فقل بسم الله وإن نسيت فلا حرج. وقال بعض الناس المراد بهذه الآية الأمر بالتسمية عند الأكل، كما ثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علم ربيبه عمر ابن أبي سلمة فقال سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. وفي صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها أنهم قالوا يا رسول الله إن قوما يأتوننا حديث عهدهم بكفر بلحمان لا ندري أذكر اسم الله عليها أم لا، فقال سموا الله أنتم وكلوا. قال حديث آخر وقال الإمام أحمد
هذا في من اشتبه أمر ما يدرى هل سم الله عليه أم لا، والذي يشتبه أمره نسمى نحن ونكون، إنما الكلام في من تيقن أنه لم يسم لكنه ترك التسمية ماذا نسيانا أو متعمدا. نعم.
قال حديث آخر وقال الإمام أحمد وساق بسنده عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأكل الطعام في ستة نفر من أصحابه فجاء أعرابي فأكله بلقمتين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما إنه لو كان ذكر الله لطافكم فإذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله، فإن نسي أن يذكر اسم الله أوله فليقل بسم الله أوله وآخره.
إيه هذا كما قلنا لا علاقة له بالمسألة، يعني ليس دليلا على هذا، فإن الله سبحانه وتعالى قد ذكر التسمية عند إباحة صيده، فيكون ذلك عند ماذا؟ عند الإرسال لا عند الطعام. فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه، هذا يكون حال الإرسال، ويدل على ذلك السنة، فالسنة قد بين النبي فيه إذا أرسلت كلبك المعلم فسمي الله، ثم إنه وضح النبي في الحديث الآخر أيضا لما قال في من أرسل كلبه ومعه كلب آخر إذا جاء بالصيد فقال فلا تأكل، فإنما سميت على كلبك ولم تسمي على الآخر، هذا تعليل هذا الحديث، نص الحديث أيضا حديث صحيح، فهذا واضح، هذا واضح. نعم. نعم.
قال ابن كثير رحمه الله تعالى في قوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، قال استدل بهذه الآية الكريمة من ذهب إلى أنه لا تحل الذبيحة التي لم يذكر اسم الله عليها ولو كان الذابح مسلما. وقد اختلف الأئمة رحمهم الله في هذه المسألة على ثلاثة أقوال، فمنهم من قال لا تحل هذه الذبيحة بهذه الصفة وسواء مطروك التسمية عمدا أو سهوا.
نعم.
وهو مروي عن ابن عمر ونافع مولاه وعامل الشعبي ومحمد بن سيرين، وهو رواية عن الإمام مالك ورواية عن الإمام أحمد بن حنبل، نصرها طائفة من أصحابه المتقدمين والمتأخرين. وهو نعم. اختيار أبي ثور وداود الظاهري، واختار ذلك أبو الفتوح محمد بن محمد ابن علي الطائي من متأخري الشافعية في كتابه الأربعين، واحتجوا لمذهبهم هذا بهذه الآية وبقوله في آية الصيد: فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه. ثم قد أكد في هذه الآية بقوله: وإنه لفسق، والضمير قيل عائد على الأكل وقيل عائد على الذبح لغير الله. وبالأحاديث الواردة في الأمر بالتسمية عند الذبيحة والصيد، وذكر حديث أبي ثعلبة وعدي بن حاتم.
نعم. الرواية
قال: والمذهب الثاني نعم شهنا
نعم ما كما قلنا ثلاث مذاهب،
وذكر اسم الله مذهب فكل
مذهب يمنع الأكل سواء كان متروك التسمية تارك تسمية ناسيا أو متعمدا، مذهب يبيح سواء ترك ذلك ناسيا أو متعمدا، مذهب يفرق بين الناس وبين المتعمد. نعم.
قال: والمذهب الثاني في المسألة أنه لا يشترط التسمية بل هي مستحبة، فإن ترك
ذهب إليه الشافعي نصر الشافعي. نعم.
فإن تركت عمدا أو نسيانا لم تضر، وهذا مذهب الإمام الشافعي رحمه الله وجميع أصحابه.
الثالث
ورواية عن الإمام أحمد.
الثالث ماذا؟ من يفرق بين النسيان والعمد؟
قال: المذهب الثالث في المسألة أنه إن ترك البسملة على الذبيحة نسيانا لم يضر، وإن تركها عمدا لم تحل. هذا هو المشهور من مذهب الإمام مالك وأحمد بن حنبل، وبه يقول أبو حنيفة وأصحابه وإسحاق بن راهوية، وهو محكي عن علي وابن عباس وسعيد بن المسيب وعطاء وطاووس والحسن البصري وأبي مالك وعبد الرحمن بن أبي ليلى وجعفر بن محمد.
المذاهب ثلاثة، والمسألة مسائل الاجتهاد، وهي مذهب يقول بعدها لا تحل ترك التسمية نسيانا أو متعمدا، ومذهب يقول تحل ترك التسمية نسيانا أو متعمدا، ومذهب يفرق بين النسيان والتعمد. والذي يرجع إلى النصوص يجد النصوص لم تفرق، فإن الله عز وجل قد أمر بالتسمية وجاءت السنة فأكدت ذلك، وسواء كان ذلك عند الذبح أو عند الصيد. وأما حديث فسموا أنتم، هذا في من حاله اشتبه، فإننا لا ندري أسموا أم لا، فقال سموا أنتم أكل. هذا الأصل، مثل الذبائح تأتينا من أهل الكتاب، إحنا وما يدرينا أنهم سموا، نسمي نحن نأكل. أما حال من تيقن أنه لم يسمي سواء كان ترك ذلك إنسانا متعمدا فهذا لا نأكله. فإن قال قائل: لكن هذا يؤدي إلى إتلاف كثير من اللحم، قد يذبح الرجل البقرة أو البعير ولم يسمي نسيانا، هذا أدى إلى إتلافه، والشارع قد نهى عن إتلاف المال. نقول بالنسبة لهذا الأمر: أولا إتلافه أفضل من أن تأكل ما لا يحل لك. الأمر الثاني: لو علم الناس هذا المذهب لما نسي أحد أبدا ولا وسوس، ربما يسمى 10 مرات، لو علم أنه لو ذبح البقرة من غير أن يسمي لا تؤكل لأدى ذلك إلى ماذا؟ إلى التحفظ الشديد في هذا الباب، إلى التحفظ الشديد. لكن الناس عندهم أن الشيء لو كان سنة فإنهم يستهينون به، لو كان سنة فإنهم يستهينون به لو علم أنه سنة. نعم. الرواية، أنا أريد الرواية، فإنما سميت على كبيرك ونسمع على خير. نعم فينا هات هذا وحديث عديد اقرأها، هذا واضح جدا، هذا واضح جدا في تركه، هذا نص في الباب. طبعا حديث كل كتاب من كتب الفقه تجد فيه عمدة من الأحاديث، فإذا جئنا لكتاب الصيد والذبائح نجد حديث عدي بن حاتم هذا عمدة، حديث أبي ثعلبة الخشني هذا عمدة. نعم.
ساق البخاري بسنده عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إذا أرسلت كلبك المعلم فقتل فكل، وإذا أكل فلا تأكل، فإنما أمسكه على نفسه.
إذا أكل فلا تأكل فإن أمسكه على نفسه، إذا لم تدركه حيا، فإن أدركته حيا فذك، إنما لو جاءك وقد أكل منه وكذا ولم تدركه حيا فلا تأكل، لأنه أكل لنفسه لا ليس لك. إنما لو أدركته وفيه حياة، حتى لو أكل منه وأدركته في حياة فذكه أنت وكل. نعم.
قلت أرسل كلبي فأجد معه آخر. قال فلا تأكل، فإنما
سميت
خطأ فإنما سميت على كلبك ولم تسمي على كلب آخر.
إذن واضح نص في الباب أصلا، يبقى متروك التسمية لا يؤكل. علل النبي صلى الله عليه وسلم في عدم أكل الكلب الآخر بماذا؟ فإنما سميت على كلبك ولم تسمى على. فلو كان يباح من غير تسمية لما كان هناك إشكالية، سواء جاء كلب بالصيد أو جاء معه كلب آخر لا إشكال. فدل هذا على أن متروك التسمية لا يؤكل، هذا نص واضح. بخلاف إيه؟ إذا أرسلت كلبك فسمي اسم فسمي اللي عليه، هذا نص كنص القرآن، فكلوا مما واذكروا اسم الله عليه. هيبقى النزاع هل هذا الأمر الاستحباب أو هذا الأمر الوجوب. إنما نص عدي بن حاتم نص في الباب، لا تأكل فإنما سميت الله على كلبك ولم تسمي على الآخر، واضح أنه إذن لا تؤكل، لا يؤكل الصيد إذا لم يسمي الإنسان حال إرسال الكلب. هذا واضح جدا، وفيه أيضا نفي القول بأن هذا يكون اللازم التسمية حال الأكل لا حال الإرسال. يبقى فيه فائدتان، فإذا الأولى أن التسمية تكون في الإرسال ليس في الأكل دون الإرسال. الفائدة الثانية أن متروك التسمية لا يؤكل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل، مع أن هذا فيه إتلاف مال لو كان مباحا، نهى عن أكل، فدل هذا على أنه ماذا؟ على أن متروك التسمية لا يؤكل. هذا مذهب قوي وهو الموافق لظاهر القرآن والسنة، بل إن النبي قد نص عليه في حديث عدي بن حاتم في الصحيحين. نعم
سندي في
خلاص واضح. شيخ الإسلام يرجح مذهب أنه لا يؤكل سواء نسيا أو متعمدا. نعم
سندي في التعليق على هذه اللفظة.
نعم
قال السندي رحمه الله تعالى في حشيته على النسائي فلا تأكل فإنك إلى آخره. قال هذا وأمثاله ظاهر في أن متروك التسمية في الصيد حرام والله تعالى أعلم. وبالتعليل المذكور في الحديث يتبين أن الحرمة إذا كان الكلب الآخر أرسل بلا تسمية، وأما إذا أرسل بتسمية فاحل.
أي ما في مشكلة، هذا يعني ما يحتاج إليه، خلاص ما في مشكلة. إنما الإشكالية في ماذا؟ أنت أرسلت كلبك وسميت الله عليه، ثم جاء هذا الكلب بالصيد ومعه كلب آخر، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ نهى عن الأكل وقال فإنك لا تدري لعله أمسكه الآخر، وإنما سميت على كلبك ولم تسمي على الآخر. دل هذا على أن بطرق التسمية لا يؤكل. إنما لو سمى على 10 كلاب وجاء أحدهم بصيد فهذا لا إشكال، ومعه 10، لأنه أيما كلب أمسكه أبيح صيده. نعم نعم.
قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى العاشر أنه يجوز أكل ما صاده الجارح سواء قتله الجارح أم لا، وأنه إن أدركه صاحبه وفيه حياة مستقرة فإنه لا يباح إلا بها.
تمام، هذه مسألة، وهي صدت ببندقية أو صدت بجارح أو صدت بكذا ثم جاء وفيه حياة مستقرة، ماذا تصنع؟ لا بد من تذكيته. ما أدركته حيا لا بد من ذكيته. جاء به كلب اصطدت ببندقية، وهذا للأسف الشديد قد لا يلتفت إليه من يصيد بالبندقية، طالما صاد ونزل خلاص يضع فين؟ في الشكارة والشنطة وخلاص انتهت المسألة، حتى لو في حياة مستقرة لا، هذا صار ميتا، ما أدركت زكاته فذك. كذلك أيضا الجنين الذي يكون في بطن البهيمة، إن ذبحت البهيمة وفي بطنها ولدها فوجدته ميتا فذكات أمه زكاة له، لكن إن أدركته حيا لا بد من تذكيته، لا بد، فما تكون تذكية أمه تذكية له، وإنما لا بد من تذكيته. تبعتم يا إخواني؟ يبقى كل مقدور على تذكيته قد أدركته ولا وفي حياته المستقرة فلا بد من تذكيته. نعم نعم. نعم ما يحل ما يحل. نعم.
قال الله تعالى: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين.
نعم.
قال العلامة:
بحجر بخشب بصفيح بأي شيء، المهم ماذا؟ المهم ما يخرج دم، ما أنهر الدم، يقول النبي في الحديث الصحيح ما أنهر الدم، كل شيء يخرج دم ما في مشكلة، بخشبة بصفيحة بزجاجة بسكينة بأي شيء، ليس السن والظفر، ليس السن والظفر، نهى النبي عن ذلك صلى الله عليه وسلم. نعم سبحان الله. شوفوا يا أخواني القرآن، يا الله يا الله على النعمة يا أخواني التي يعيشها المسلم المستقيم. سبحان الله، قوانين وضعية يا إخواني، قوانين وضعية بشرية، العالم يأكل بعضه بعضا، العالم عاجز أن يسعد نفسه بقوانينه، بل الشخص الواحد، ليس العالم العالم، بل الشخص الواحد يعجز أن يسعد نفسه ولو وضع ما شاء من قوانين. ألست رب البيت يا أخي؟ ألست أنت الذي تنفق على البيت؟ قل لي بالله عليك أنت تضع قوانين وغدا تعدلها ولا تعجب الزوجة ولا تعجب الأولاد ولا تعجب كذا، أو أنت الرئيسة؟ ها؟ أو أنت الرئيسة، الرئيس على ثلاث عيال بنتين وولد مثلا يعني وزوجة، أنت اللي بتنفق وأنت اللي بتأكل وأنت اللي بتشرب وأنت اللي بتلبس وأنت اللي بتسكن وأنت اللي بتعمل وأنت اللي بتسوي، ومع ذلك تعجز أن تسعده، ولو قام الثورة في البيت لقاموا عليه. الأم مع اثنين ثلاثة مع ولد ولا ولدين أفسدت عليك الأمر، تعجز تعجز. ولهذا سبحان الله فعلا إنسان يدعو للسلطان أن الله عز وجل يعينه وأن يوفقه وأن يسدده وأن يرزقه البطانة الصالحة، وإلا ليست مسألة سهلة يا أخوان، ليست مسألة سهلة. فالإنسان يعجز أن يسعد نفسه بقوانين يضعها، لا سعادة إلا في الشريعة، من عمل صالح من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة. يعني هذه شريعة يا أخواني، شريعة علمتنا كيف نقضي الحاجة، شريعة علمتنا كيف نأتي النساء، شريعة علمتنا كيف نأكل، شريعة علمتنا كيف نشرب، شريعة علمتنا كيف نلبس، شريعة علمتنا كيف نتكلم، شريعة علمتنا كل شيء يا أخوان. قد علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة؟ قال: أجل، علمنا ألا نستنجي بعظم ولا رجيع دابة. قال يهودي لعمر والحديث في الصحيح: عليكم معشر المسلمين نزلت آية لو نزلت علينا معشر يهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال: أي آية؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم إسلام دينا. قال: إني لأعلم متى نزلت وأين نزلت. نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قائم بعرفة يوم جمعة، يعني اجتمع لها عيدان، مو بعيد واحد فقط، عيدان، جمعة عيد الجمعة وعيد عرفة. فتخيل، شوف ننتقل من: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام. تأتي إلى صورة أخرى، صورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذوا بما رفضتم في دين الله. تأتيك الآية الصورة الثالثة والرابعة والخامسة 14 صورة ومئة، والحمد لله فيها من الهداية في كل آية، فكيف بأكثر من 6000 آية. ثم تأتيك السنة تفسر لك ذلك وتوضح وتبين وتوسع، ثم تأتيك آثار الصحابة وأقوال الصحابة، خير أمة أخرجت الناس، خير جيل في هذه الأمة، ثم تأتيك آثار التابعين. أنظر أنا إلى ماذا بعد، ماذا بعد ذلك؟ أي حال في شريعتي لم تبينها الشريعة يا إخوان؟ أي حال؟ متى ينفصل الإنسان عن الشريعة برا بحرا جوا، كان صحيحا كان مريضا كان غنيا كان فقيرا؟ نحتاج إلى قانون وضعي يا إخوان. لماذا أحتاج إنسان القانون وضعي؟ متى أحتاج لغير الشريعة؟ متى أحتاج لغير الشريعة؟ أعطني لحظة، أعطني لحظة في حياتك تستغني فيها عن الشريعة أو لا تستوعب الشريعة أمرك وحالك. فيقال يا جماعة الشريعة ما لها علاقة بهذا، إحنا دلوقتي في منجم بترول، من ومن الشريعة، من ومن الشريعة يا جماعة، سبونا من هذا، دي مسائل كذا. إحنا بنزرع أرضنا، إيه علاقة الشريعة بهذا؟ إحنا بنقود سيارتنا، إيه علاقة الشريعة بهذا؟ أنا دلوقتي رجل جزار أو رجل كذا، إيه علاقة الشريعة بهذا؟ كثير من الناس يقول هذا، إيه اللي دخل الشريعة بهذا؟ أنا رجل دلوقتي بعمل كذا، إيه اللي دخل الشريعة بهذا؟ دخل الشريعة بهذا، ده الشريعة تدخل في كل شيء، كل شيء تدخل الشريعة فيه، كل شيء تدخل الشريعة فيه، تأكل التراب ولا ما تأكله؟ تدخل الشريعة في هذا، أي شيء هات، ما في حال يمكن الإنسان يستغنى عن الشريعة بهذا. للأسف تجد هؤلاء يقول لك احنا ايه علاقة المظاهرات بالشريعة، دي امور سكت عنها الشارع. شوف الغباء هذا، اولا ما سكت عنه الشارع، لانه داخل في المنابذة، افلوا نبذهم، داخل في المعارضة لهم، داخل في ذكر مثالبهم، داخل في عزلهم، داخل في الخروج عليهم. العجيب ان يقول لك الشريعة ما لها علاقة، ثم إنما سكت عنه الشارع داخل في الشارع، لأن أخذنا قاعدة أنه ما سكت عنه الشارع فهو مباح مسكوت عنه، فإذا ثبت هذا، ولهذا المباح متعلق بالشارع، متعلق بالشارع المباح، فما في حال يمكن أن نستغنى عن الشارع فيه. فمتى يحتاج الإنسان إلى قوانين؟ إلا فيما سكت عنه الشارع وأباح لنا، فيرجع لماذا؟ وضع الناس قواعد تنتظم حياتهم بها. هذا مضبوط بقاعدة عامة، وهي ألا يجعل الناس قوانين تؤدي إلى فساد أو تشجع على فساد أو تؤدي إلى إثم أو تؤدي أو تؤدي، هي في أصلها مباحة. نضع مثلا قوانين للمرور، مثلا سرعة لا تتجاوز في الطريق هذا 100 ودي 60، والنقل الكبير سرعته كذا، والسيارات الصغيرة سرعتها كذا. الشارع ما حدد السرعة دي، لكن مبناها على ماذا؟ على جلب المصالح وضر المفاسد. فالشريعة والحمد لله شريعة غنية، الحمد لله شريعة رب العالمين، شريعة ربانية قائمة على الشمول. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم مستمدين. فانظر والله عز يا إخوان، والإنسان ينتقل من آية إلى آية، من نص إلى نص، ينتقل من هداية إلى هداية. كل هذا الشيء اللي احنا بنأكله الشريعة بيانت، اللي احنا بنشربه الشريعة بيانت، اللي احنا بنلبسه الشريعة بيانت. شوف اللباس اللي بتلبسه هذا، انت تلبسه بسنة وبهادي، ده جائز ولا مو جائز هذا؟ وإلى أي حد وعلى أي صفة كانت؟ هذا كله مضبوط بالشريعة، هذا كله مضبوط بالشريعة، مضبوط بالشريعة. الشعور هذه أخذها ولا ما أخذها، ولا أخذ جزءا منها، هذا لا أخذ وهذا أخذ وهذا لا أخذ وهذا أخذ، هذا عجيب يعني ماشي بالله، هذا له حكم وهذا له حكم وهذا له حكم وهذا له حكم، شرع شعر يجب أخذ، وشعر يحرم أخذ، وشرع يباح أخذ، وشرع يكره أخذ، وشرع يستحب أخذ. الشعور تقضي عليه الأحكام الشرعية الخمسة، وسبحان الله تجد هذا يوافق حتى الفطر. يعني شوف بقى واحد مربي لحيته وشاربه، ها نازل على الطعام والشراب، هذا يعني كيف حتى تتعامل مع زوجتك كيف؟ لكن انظر كده سبحان الله، تجد طول اللحية بهاء بهاء، وتجد نور. ولهذا حتى الموضة اللي بتسيب اللحية دلوقتي بقت لحية طويلة دلوقتي بالموضة، كان زمان ما محترني معلو في اللحية، مرة يحلقوها ومرة يخلوها زي يوستيك الساعة كده، ومرة يخلوها ما أدري، ومرة يخلوها مش عارف عنه، ومرة اليوم لا طولوه، دلوقتي بقت اللحية طويلة ده الموضة، بس مخففة هنا من العارضين، هنا خفيفة جدا وهنا طويلة، لكن تبقى لحية السن ولو شعيرات، شوف لو شعيرات لها نورها، لأن للطاعة نورا في الوجه، تجد اللحية هذه نور سبحان الله، وشعر شمال وشعر يمين وشعر كذا وطلع فوق، لكن نور. والثاني جالس طول النهار ميكنات خاصة يحفونا ويحفونا ويحفونا وكذا وما، لكن هذه سبحان الله تجد بهاء الطاعة ونور الطاعة تجد فيها. فالشارع ما تركنا في شيء يا أخوان أبدا، لو أن أحدكم إذا أتى مرات وقال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقنا، نظافة نظافة، لا يجوز أن يأتي الرجل امرأة في دبرها قذارة، لو لم يأتي الشرع بهذا لاستأنف الإنسان أن يفعل ذلك. فالشارع لما حرم عليك حرم عليك ماذا؟ ما تمج النفوس، ما ترد العقول الصريحة. ولهذا الشريعة لا تأتي لا تأتي لا تأتي قط بما تحيله العقول. العقول الصريحة تحيل الشيء لا يمكن الشرع يأمر به، إنما تأتي بما تحار في العقول يعرف أولو الألباب. إنما بما تحيل العقول لا يمكن تأتي الشريعة بهذا. ولهذا لا تعارض بين عقل صريح ونقل ونقل صحيح. شوف حتى الناس تقول لك اسكت بقى خلاص، عدم الخروج على الحاكم الظالم، داعت البلد، اسكت اسكت. والله لو تتكلم من يقطع لسان، خلينا رجل نفك. خليك يا رجل تضيع الايه الخمسة جنيه اللي في ايدك. بنزين خلاص اتخنقت، البنزين زاد خمسة جنيه، لا والله يعني اطلع اطلع. السيارة كلها راحت، كنت زعلان على الخمسة جنيه اللي زاد في ايدك، السيارة كلها راحت. وبتعالى بقى يا رجل خد سيارتك، تعالى يا سيارتك يا روحك، ايه رايك؟ البنزين هذا تحول الى دماء، اهو زعلان على البنزين، خلاص السياره راحت. ابنك كنت زعلان على وظيفته، راح ابنك، هات نص مليون جنيه عشان تاخد ابنك. لهذا قال السلف ماذا؟ لان احيا 60 سنة مع امام ظالم أحب إلي من أن أحيا ليلة بالإمام. الناس بتظن أن أهل السنة يتكلمون جبنا ويتكلمون بموجب ماذا؟ بموجب إعانة لسلطان على ظلم أو على أو على. لا يا أخواني، أهل السنة يتكلمون بالنصوص، عندهم الآية والحديث والفهم السلفي. ولهذا المعارض لأهل السنة معارض لقال الله قال رسوله. هو من الذي قال نصبر؟ مدخلي وهابي. الذي قال الصبر والنصح نبينا صلى الله عليه وسلم. فالعقل يقول هذا، نفس العقل الصريح يقول هذا. الآن الواحد لو راح منه موتوسيكل، أول حاجة بيفكر فيها يروح فين؟ يروح للشرطة. وبعدين بيسرقوا في الخفا، صح؟ تلاقي الساعة كذا بالتوقيت كذا وكذا وكذا، بياخد يعني. ولذا بعد ما الواحد بيصرخ وليه لو انا بقى كنت فطنت، لو انا كنت ربطت كذا، لو كنت اخدته في جراج، ايه يعني مش مشكلة 150 جنيه، قلت اوفر 150 جنيه وما دخلوش في الجراج، اهو راح كل. لكن لو انه ما في سلطان لاخذ هذا اماك، انزل انزل هذا الموتوسيكل، والله ولا تستطيع تتكلم، انزل يلا ها انزل من سيارتك. حاضر حاضر. بالنهار ما هو من اللي يمنعك؟ ما اللي يمنعك؟ بيلا هي معروف لك، بيلا دي يعني حدش يقدر يدخل بعد صلاة العشاء، بعد صلاة العشاء 5-6 ببنادي، ضرب ضرب كله، أغلق محلات وأخذوا محل الذهب. إمتى بقى؟ الساعة 3 بالليل، ده أيام الثورات، الساعة 3 بالليل. أبدا، أنت عندك هنا في البنزيمة الساعة كام؟ وإمتى؟ في السوق. عارف يعني السوق؟ الساعة 9 الصبح أو 7 أو 8، شوف كان يومها الساعة كام، صح؟ أغلق المعلمة ودخل الدهب علنا. لكن الوقت لا، الوقت لا، يجيلك واحد عشان يسرق موتوسيكل ولا يسرق توك توك محمد، وإحنا في المسجد قعد 3/4 ساعة يلف ويدور ويعمل ويسوي وي 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 عشان. إنما لو أصلا ما في السلطان، ما في السلطان هيبقى نهارا جهارا، ولن يتوقف الأمر عند سيارتك بل وزوجتك، بل وزوجتك. شوفوا السلف، يا الله يا أخواني، يا الله الحمد لله يا أخواني، خلصنا من المشايخ الخوارج هؤلاء. الحمد لله الحمد لله أن تم إنقاذ ما يمكن إنقاذه من الشباب. الفضيل بن عياض كان يدعو الله أن يأخذ من عمره ليطيل عمر هارون الرشيد. هات يا ابن المحمولة، هات لي تليفوني يا اخواني. انتم مفكرين مسألة مسألة قوانين ولا الخلاف مع وحيد عبد السلام ولا الخلاف مش عارف مع، يا جماعة ده منهج سلفي، ده تركة يا أولاد، دي تركة يا شباب، دي تركة، تاركة لابد يحافظ عليها، دي تاركة تركة. يظن الناس ان احنا وفين عند وحيد عبد السلام ولا محمد عبد المقصود ولا دي مسائل مستحدثة. يروى عن فضيل انه قال وددت ان الله عز وجل زاد في عمر هارون ونقص من عمري. قال ابو عبد الله نعم يروى هذا عنه. وقال يرحم الله الفضيل كان يخاف ان يجيء اشر من هارون. قال عبد الرزاق كنت مع الفضيل بن عياض بمكة فمر هارون فقال الفضيل هارون الرشيد مش العالم عالم أمة مثلا مرة أحمد مرة فقال الفضيل الناس يكرهون هذا يكرهون هارون الناس يكرهون هذا وما في الأرض أعز علي منه لو مات لرأيت أمورا عظاما. قال يحيى بن أبي طالب حدثنا عمار بن ليث الوسطي سمعت الفضيل بن عياض يقول ما من نفس تموت أشد علي موتا من أمير المؤمنين هارون ولو وددت أن الله زاد من عمري في عمره. قال فكبر ذلك علينا. يعني إيه ليه يعني لا يظهر لنا وجه يعني هو هارون مثلا هل هو شيخنا هل هو اللي حدثنا بالسنة ونحن تلقينا عنه يعني ما هو بالعالم غيرته يعني أمير له عليه له عليه. فقال ولو وددت أن الله زاد من عمري في عمره. قال فلما مات هارون وظهرت الفتن وكان من المأمون ما حمل الناس على خلق القرآن قلنا الشيخ كان أعلم بما تكلم. عرفتم؟ قال ابن كثير وقد كان الفضيل بن عياض يقول ليس موت أحد أعز علي من موت الرشيد لما أتخوف بعده من الحوادث وإني لأدعو الله أن يزيد في عمره من عمري. قالوا فلما مات الرشيد وظهرت تلك الفتن والحوادث والاختلافات وظهر القول بخلق القرآن فعرفنا ما كان تخوفه الفضيل من ذلك. طب ايه رأيكم في الحجاج ابن يوسف؟ هات كلام السلف في الحجاج هات كلام الحسن يا ابن اقرأ يا شباب يا شباب املأوا قلوبكم وعقولكم بمنهج السلف. يا شباب احنا ما نعيش عصر وحيد عبد السلام ومحمد المقصود ولا يساوي شيء ولا الواحد يساوي البحر بدون سنة. يا شباب هذا منبع صافي هذا منبع من 1400 سنة فهم السلف. نحن نتكلم عن منابر بفهم السلف مش ردة فعل الوحيد ولا ردة فعل للرسلان ولا ردة فعل لعبد المقصود ولا طلعة زهران. لا يا جماعة دول ولا شيء. المسألة قديمة الحق قديم عتيق على ما أنا عليه اليوم وأصحابي. شوفوا الفضيل ماذا يقول وهو القائل لو كانت لي دعوة مستجابة لجعلتها للسلطان وعند ابن المبارك الإمام المبارك. قال لي ما يا أبا علي؟ قال لي أنها إن كانت للسلطان إن كانت لي لم تتجاوزني وإن كانت للسلطان نافع الله به العبادة والبلاد. ماذا قال ابن المبارك؟ قال أنت عميل عند الدولة عميل عند السلطان. فقام وقبل بين عينيه وقال والله ما يقول هذا إلا أنت أبا علي. عرفتم المسألة راجع لفين؟ مش عند وحيد عبد السلام خمسة من الصحابة خارجون على السلطان واربعة ألف تابعي هؤلاء على قمة الإجرام هؤلاء قمة الإجرام الشباب الملتحي الشباب الذي لو وجد السنة ربما كان انقاد. هو الشباب الذي صار وقود الثورات وإلى اليوم يدافع عن هؤلاء. فالمسألة يا أخواني مسألة قديمة ده منهج عظيم تركة كبرى حافظوا عليها وحدثوا بآثارها وأسناديها. الكلام في وحيد عبد السلام ودول ده تابع ده حاجة كده بس عشان نصح للناس إنما ده منهج عتيق ده منهج موجود في كتب السلف ده مجمع عليه. المسألة اجتهادية يقول حسان والسلفون قد اختلفوا يوم الثورة على ثلاثة مذاهب منهم من يرى من رأى أن هذا ومنهم من رأى منهم من رأى إيه منهم من رأى إيه مسألة إجماع اللي يقول هذا خروج واللي يقول هذا ليس بخروج والمتوقف مذاهب من صنف عندكم كتابا إعلام الخلف بأن الخروج على السلطان الظالم ولا ما أدري في قولان للسلف. ألا منين جبت العنوان ده من أين جيت بهذا العنوان مع الإجماعات؟ أي مسألة نتفق عليها إن لم نتفق على مسألة الأمة مجمعة عليه. أما لو ما كان عندنا النصوص ويجمع كنا نعمل يا أخوان هنعمل إيه؟ ليست هذه المسائل الاجتهاد. لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. نعم شوف ماذا قال هذا في هارون الرشيد، وقد كان رجلا صالحا وكان أميرا لا كما يشوه الناس صورته صاحب شهوات. هارون الرشيد في يوم من الأيام في مجلس سأل سؤالا قال أتدرون من أعز الناس؟ قالوا أنت يا أمير المؤمنين، أنت أعز الناس. هارون كان بلغ ملكه مبلغا عظيما، فقال له قالوا إذن من أعز الناس؟ قال أعز الناس رجل يجلس في حلقة يقول حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا أعز الناس. أعز الناس أصحاب الآثار، أصحاب الآثار أعز الناس. لهذا حرصوا عليها يا أخوان. إخواني شوفوا ارحلوا، الناس ترحل من أجل الآثار الموجودة في بواطن الأرض عشان يتغير حاله المادي، وانتوا يا أخواني ارحلوا في تحصيل الآثار التي تحيا بها القلوب. هذه الآثار انشروها. ما ظنك برجل تنزل الملائكة لقبض روحه وهو من أهل الآثار؟ ما ظنك برجل يدخل قبره وهو صاحب آثار؟ ما ظنكم برجل تقوم القيامة ويفزع الناس وكان صاحب آثار؟ ما ظنكم بهذا الرجل عند ربه سبحانه وتعالى؟ إذا سئل من ربك ما دينك من نبيك وقد حفظ كل الآثار في ذلك ودعا إلى ذلك، دعا إلى توحيد ونبذ شركا، دعا إلى سنة ونبذ بدعة، دعا إلى طاعة ونبذ معصية. فلا تعدل بالآثار شيئا، لا تعدل بها شيئا، عيش حياتك على تلك الآثار، فإن من علمته أثرا بقي أجره يصل إليك. أثرك ولدك، أثرك ولدك أعز من ولدك. ولدك يرث مالك وربما دعا عليك، ولدك قد يذكرك يوم جنازتك فيدعو وبعدها لا يدعو. أما الأثر الذي تركته في الناس فهذا هذا أو ذاك فإنه لا يظل أجره عليك ما بقي أثر أثرك في الناس. ولدك البار أثرك، مالك الباقي أثرك، حياتك التي لا تنتهي أثرك. ما زلنا نقرأ لأحمد، ما زلنا نقرأ للبخاري، ما زلنا ماتوا أبدانا وبقي هؤلاء يا إخواني بقوا علوما، ولا زال البخاري يصل ما يصله، ولا زال الصحابة يصلون ما يصلهم. في حديث جرير في الصحيح عند مسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها. فاملأوا يا إخواني قلوبكم بالآثار، بارك الله فيكم. لسنا يا إخواني نجتمع ضد وحيد ولا ضد أبو إسحاق ولا ضد يا إخواني، والله 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 لولا لزوم نصح في هذه الأسماء والله لما كان لهم كرامة أن نذكرهم في مجالسنا ولا على ألسنتنا، والله لولا خشية الإثم والله لا قدر له. ولهذا المجهول غير المعروف ما نذكره. احنا في حياتنا ذكرنا اسم هذا الولد اللي صنع الكتاب هذا عندكم، لان كتاب في عزبة الحمد لله كفانا الإخوة إياه، نذكره مرة؟ أبدا. كذاب في البحيرة جالس، نذكره مرة؟ والله ما نذكره. احنا ما نذكر إلا اضطرارا اللي صار له محل عند الناس وقبول عند الناس، وإلا هؤلاء والله ما يستحقون. لولا شيء تعين، ولهذا تشوفه ناس في القاهرة وناس هنا ما لهم قيمة، ولهذا ما نذكرهم ونعرف ضلالات بالأكوام. لكن لا نذكر هذا أو ذاك. المشاهير عند الناس صار الناس يأخذون منهم علما فاضطررنا، ولا والله ما لهم قدر ولا قيمة. فليس منهج أهل السنة ردة فعل هشام اللي ضد رسلان، لا يا أخواني لا لا أبدا، ولا أقبل أصلا أصلا هذا، ولا أقبل أنا ضد رسلان وضد كذا، أنا منهج عشان كذا أبدا، ولا يساوي واحد من هؤلاء. إنما يا أخواني إحياء سنن، منهجنا إحياء سنن، منهجنا تمحور حول الأمر العتيق، منهجنا كتاب ثم كتاب ثم كتاب ثم كتاب، تفاسير السلف، أحاديث السلف، سنة السلف، آثار السلف، هذا هو المنهج اللي نحيي في الأمة. نحن ما نحيي منهجا هو ردة فعل فلان ولا علان، يعني لو صالحنا فلان خلاص انتهت، خلاص هيصنع علينا ما انتهت المسألة، تنازل عن المنهج؟ أبدا أبدا. ولو جاء قبل الأقدام قبل الأيادي، لا، إلا أن نرجع إلى السنة، نقبل إحنا قدم ويرجع إلى السنة. نعم.
قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: لما سمع رجلا يدعو على الحجاج قال له: لا تفعل، إنكم من أنفسكم أوتيتم، إنا نخاف إن عزل الحجاج أو مات أن يستولي عليكم القردة والخنازير.
إي والله إي والله. شوف هذا الحجاج وهذا هارون الرشيد وهذا، لأن أحيا 60 سنة مع إمام ظالم حب إلي من أن أحيا ليلة بلا إمام. وكما قال عبد الله بن مبارك للفضيل: والله ما يقول هذا إلا أنت أبا علي. فنقول: والله ما يقول هذا إلا أهل السنة، ما يقول هذا إلا أهل السنة. تعرفين حكومات العالم لا تقول هذا أصلا، وهي الحكومة قد لا تقول هذا، ما يقول هذا دينا وعقيدة وعبادة إلا أهل السنة. أهل السنة أنصح للسلطان من ولده، من زوجه. الرابط بين السلطان وزوجته رابط زوجية، الرابط بين السلطان وولده رابط طبعي، رابط فطري، رابط عصبية. الرابط بينك وبين السلطان رابط شرعي. لهذا مقام السلطان عندك مأخوذ من الشارع، مش مأخوذ من القوة والسطوة، مأخوذ من الشارع. ولهذا أيكم يسب السلطان لزوجته؟ من فيكم يسب السلطان عند زوجته والده؟ أحد إخوانكم يذكر لي لما حصل يعني خسارة له في الأسواق أو شيء، يقول: جمعت أولادي وقلت ومع ذلك ندعو للسلطان ومنهجنا ومنهجهم، جزاه الله خير. مع قوة الداعي والصارف. ليه يا أخواني؟ لأنها عبادة. أنت تصلي للسلطان؟ لا. أنت تحج للسلطان؟ لا. ما تحج لمن وتطيع من؟ الله. وكذلك تطيع الله في السلطان، فطاعتك لله في السلطان. نعم.
قال سليمان بن علي الربعي: لما كانت الفتنة فتنة بن الأشعث إذ قاتل الحجاج بن يوسف، انطلق عقبة بن عبد الغافر وأبو الجوزاء وعبد الله بن غالب في نفر من نظرائهم، فدخلوا على الحسن فقالوا: يا أبا سعيد، ما تقول في قتال هذا الطاغية الذي سفك الدم الحرام وأخذ المال الحرام؟
اللي هو من؟
حجاج.
حجاج.
وترك الصلاة وفعل وفعل. قال: وذكروا من فعل الحجاج. قال: فقال الحسن: أرى ألا تقاتلوا، فإنها إن تكن عقوبة من الله فما أنتم برادي عقوبة الله بأسيافكم، وإن يكن بلاء فاصبروا حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. قال: فخرجوا من عنده وهم يقولون: نطيع هذا العلج. قال: وهم قوم عرب.
أنا أطيع هذا الحسن، هذا العلج ليس من العرب يعني من موالي، نطيع هذا. ها.
قال: فخرجوا مع ابن الأشعث فقتلوا جميعا.
خرجوا وخالفوا السنة فقتلوا جميعا. ويا ليتهم قتلوا جميعا في حق، ما هو مشكلة الإنسان يقتل في حق، وإنما كما قال السلف بعد فتنة ابن الأشعث. خذ كشف الحساب بعد فتنة ابن الأشعث: فما صرع أحد، فما قتل أحد إلا رغب له عن مصرعه، ولا بقي إلا ندم على ما كان منه. أحد رجلين، رجل قتل فقلنا ليته ما قتل وليته ما كان في هذا، ورجل بقي فندم. لخص هذا الشعبي حين قال: لقد أصابتنا فتنة لم نكن فيها بررة أتقياء ولا فجرة أقوياء. ولهذا يبقى السني فائزا في كل محنة. لماذا؟ لزوم الأثر، لزوم الأثر. ولهذا اكتبوا عندكم اسم الرسالة دي، أنا عايز الرسالة دي تحط في شباك السرير، ولو سريرك ملوش شباك تحط على التسريح، ولو تسريحتك ما عندكش تسريحة حطه في جيبك. ها؟ رسالة اسمها الأمصار، الأمصار ذوات الآثار، الحافظ الذهبي رحمه الله. الأمصار ذوات الآثار. نكمل بعد العصر إن شاء الله.